هنا قاعدة كلية لا بد أن يتنبه لها طالب العلم، وهي: هل الشروع في النافلة يوجب إتمامها أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الإتمام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، وهو قول قوي عند المالكية. أما الشافعية والحنابلة فلا يرون وجوب الإتمام، وكل من الفريقين يستدل بأدلة. وهذا الحديث والشاهد منه على وجه الخصوص لا إلا أن تطوع استدل به القائلون بالوجوب والقائلون بعدم الوجوب. استدل به من قال أنه يجب على من بدأ بتطوع أو نافلة يجب عليه الإتمام بقوله: إن الاستثناء في هذا الحديث متصل. ومن استدل به على أنه لا يجب قال: إن الاستثناء في هذا الحديث منفصل. وهذا الكلام فيه إبهام ويحتاج إلى إيضاح وبيان. فمثلا القرطبي في المسلم أحمد بن عمر جنح إلى القول بأن الاستثناء متصل، وعلى مذهب المالكية والمشهور مذهب المالكية أنه من يجب من بدأ بنافلة فيحرم عليه قطعها، ويجب عليه إتمامها. فقال الإمام القرطبي في المسلم قال: الاستثناء متصل، لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فإن تطوعت وجبت عليك. فنفى صلى الله عليه وسلم وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، إلا أن تطوع. وهذا الاستثناء إلا من نفي، لا، والاستثناء من النفي إثبات. ولا قائل بوجوب التطوع أصالة، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. أرجو أن نكون قد وضح عندنا وجه الدلالة عند من يقول أن من ابتدأ بنافلة فيجب عليه إتمامها. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب شيئا إلا المذكور، ثم استثنى شيئا من نفي، وهذا النفي الاستثناء من إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. والتطوع أصالة ورأسا هو تطوع ليس بواجب. فلما قال إلا أن تتطوع فلم يبق شيء واجب إلا الإتمام، إتمام الصلاة. وهذا الكلام نوقش فيه أحمد بن عمر القرطبي، ناقشه الطيبي فقال: ما تمسكت به مغالطة، لأنك استثنيت إلا من هل علي غيرها، لأن التطوع أصلا لا يقال فيه عليك. فإذا الاستثناء لا صلة له بالشيء السابق، فالاستثناء هنا منفصل لا صلة له بهل علي. فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، لا يجب عليك شيء غير الأمور المذكورة، ولكن إن شئت أن تتطوع فلك ذلك. هذا معنى قول الشراح: الاستثناء منقطع وليس بمتصل أو منفصل. لا، لا شيء عليك إلا الأمور التي ذكرتها، ولك إن شئت أن تحدث تطوعا فلك ذلك. والقول على التوجيهين المذكورين محتمل، هذا محتمل وذاك محتمل. ولما نحتاج إلى مرجح في مثل هذه المسألة نحتاج إلى مرجح من الخارج، من النصوص الأخرى. ومن تأمل النصوص فيجد أن هناك نصوصا صريحة تؤيد القول بأن الاستثناء منفصل وليس بمتصل، وأن الوجوب أو بأن الشروع في التطوع ليس واجبا من حيث الإتمام. وهذه الأدلة كثيرة، منها أن الله عز وجل أوجب الإتمام ونصص الإتمام في مسائل معدودة محصورة. فلو كانت القاعدة وجوب الإتمام لكان هذا الذكر ليس منه كبير فائدة. فالله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. معنى ذلك أن قبل هذا الأمر ما كان الإتمام واجبا. والحنفية والمالكية يقوون رأيهم بوجوب الإتمام بمسألة الحج، فيقولون أن من أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز أن يتحلل منها إلا كما رسم الشرع، حتى من فصل حجه الحج الفاسد فيجب عليه الإتمام ولا يجوز له أن يخرج من الحج، حتى حج النافلة إن أخطأ فيه الإنسان فيعامل من حيث الكفارة بحج المفترض. ولذا قال الحنفية على وجه الخصوص: مسألة الحج من أدلتنا على وجود الإتمام. قلنا: ليس الأمر كذلك، لأن هذه المسألة ورد نص بعينها، فإلحاق غيرها بها ليس صحيحا. هذا واحد. اثنين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت ضعيفة وخشي عليها أن تستطيع الإتمام الحج، فقال لها: اشترطي، قولي لبيك اللهم بحج، اللهم محني حيث حبستني. والاشتراط في الحج مشروع، ومن اشترط وقال اللهم محني حيث حبستني فلا يجب عليه الإتمام. وهذا يشوش على الحنفية المستدلين بوجوب إتمام الحج والعمرة على وجوب إتمام التطوع. ثم
ثبتت بقراءة متواترة، وأتم الحج والعمرة لله. فأصبحت الواو واو استئنافية وليست الواو العطف، أي أيها المسلمون يجب عليكم الحج ويجب عليكم إتمام الحج والعمرة لله سبحانه. فقرأ ورش وغيره والعمرة لله بضم العمرة وليس بالنصب. ثم يتأكد هذا الترجيح بأن الأصل في الذمة أنها برية، ومن تطوع فلا يجب عليه الإتمام إلا بنص. والحج والعمرة ورد فيهما النص، أما غيرهما فلم يرد. ويتأكد ذلك بأن النصوص وردت في جواز عدم الإتمام، فقد أخرج النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يفطر، وثبت في صحيح الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر جويرية وقد صامت جزءا من يوم الجمعة وقد تلبست بالصيام، وأمر صلى الله عليه وسلم بالإفطار. فإذا في مسألة الصيام ورد أكثر من نص في أن من بدأ به فله أن يفطر وليس واجبا عليه الإتمام، وثبت ذلك صراحة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم يناقش الحنفية بمناقشات أصولية، ولا داعي للإطالة ولكن لا بد من الإشارة. فنقول أن الاستثناء من النفي عند الحنفية لا يفيد الإثبات، وإنما هو عندهم من المسكوت عنه، فلا يفيد إثباتا ولا عدمه، وإنما هو مسكوت عنه. ولذا لا يصلح توجيه هذا الحديث على مذهبهم. هذه واحدة. والثانية أن الأمر المستثنى منه وهو الإتمام على مذهب الحنفية في هذا المقام لا يكون فرضا، وإنما يكون واجبا، لأن الحنفية في أصولهم يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون الواجب ما ثبت بدليل يقيني، الفرض يقولون ما ثبت بدليل يقيني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. ولذا يوجبون الحنفية في الصلاة أن يقرأ الإنسان فقرأوا ما تيسر منه، فأي قراءة تحصل في الصلاة فهذا هو الأمر الركن، هذا الأمر الفرض. أما الفاتحة فليست عندهم ركنا، لأنها لم تثبت في الكتاب ولم تثبت في الحديث المتواتر، وإنما جاءت في حديث ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهم لا يثبتون الفرض إلا بقطعي الثبوت والدلالة، فلا يثبتون ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لأن هذا الحديث عندهم حديث ظني وإن كان في الصحيحين. وهذا مسلك لهم إيصاغ النصوص والمطلوب إعمال النصوص جميعها وعدم إهمال واحد منها. هذا هو مسلك المحققين وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. فهم المستثنى عندهم إلا أن تتطوع ليس قطعي الدلالة، فضلا على أنه ليس قطعي الثبوت، فهذا عندهم لا يثبت فيه الفرض وإنما يثبت فيه الواجب. فقولهم لا يجوز قطع النافلة ويجب إتمامها على وجه الفرضية، أصولهم تشوش على ذلك. فإذا خلاصة ما قلنا إن الاستثناء الوارد في هذا الحديث هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هذا الاستثناء هو استثناء منفصل منقطع وليس هو باستثناء متصل، ولذا لا يجب على من شرع في طاعة إتمامها إلا إن ورد نص خاص بالإتمام، فيجب للنص وليس لعموم القاعدة المستنبطة من هذا الحديث أو من هذه الجملة من الحديث. فقال هل علي غيرهن؟